أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفقرة الأخرى التي نبينها من الرأي المختار التفصيل بين ملاقاة المتنجس الأول والثاني، أو مثلا أرض سقط عليها بول ثم مسح هذا البول بخرقة أو ترك إلى الزمن ليجف، فهذه الأرض متنجسة أول. الآن لو رجله مبللة رطبة داس على هذه الأرض تنجست رجله، لأن وصارت متنجس ثاني. الكلام هذا المتنجس الثاني الرجل لو جلس على فراش وعرقت رجله على هذا الفراش تنجس الفراش لو ذا. هذا الكلام، هذا التفصيل يقول المتنجس الثاني لا ينجس، هذه الرجل ما تنجست بملاقاة عين النجاسة، وإنما بملاقاة المتنجس الأول اللي هو لاقى عين النجاسة، فالمتنجس الثاني لا ينجس. هذا هو التفصيل الذي قاله بعض الأعلام. لذلك قلنا التفصيل بين ملاقاة المتنجس الأول والثاني. فصل بعض القائلين بتنجيس المتنجس، قالوا في الجملة المتنجس ينجس، لكن هل مطلقا كما ذهب إليه المشهور حتى المتنجس الثاني والعاشر والألف هم ينجس؟ لا، قالوا فصلوا بين كونه متنجسا مباشرة بملاقاة العين أي بلا واسطة، هذا هو تعبير يقولون بلا واسطة، احنا نسميه المتنجس الأول المصطلح بالفترة الأخيرة، هم يسموه بلا واسطة هذا الأول، وبين المتنجس بملاقاة المتنجس وليس عين النجاسة فتكون نجاسته بالواسطة. ما هو وجه هذا التفصيل؟ ما تقدم من الروايات، قرأنا الروايات اللي استدل بها المشهور على أن المتنجس ينجس، ورأيناها أنها تدل على أزيد من أن المتنجس بعين النجاسة ينجس، أما ملاقيه أيضا ينجس، وملاقي ذلك الملاقي ينجس، ليس مستفادا هذا من الروايات، لا تدل عليه. فإذا وجه هذا التفصيل هو مفاد الروايات، الروايات لا تدل على أزيد من أن المتنجس بعين النجس بلا واسطة ينجس، الأزيد من ذلك تجري فيه قاعدة الطهارة. ووجهه ما تقدم من عدم دلالة الروايات على أزيد من تنجيس المتنجس بلا واسطته، ومنه يعلم النظر في قول الشيخ حل قدس سره شيخ حسين قال: وإلى الآن فلم أعثر على مدرك للقول بأن الواسطة الأولى متنجسة دون سائر الوسائط. لا، تفصل نفس مفاد الأدلة، ما احتاج إلى دليل جديد على هذا، وإنما نفس مفاد الأدلة هو هذا التفصيل. لكن قد ندافع عن المشهور بدرجة من درجات، ونقول يمكن أن نقرب دلالة بعض الروايات على أن المتنجس أكثر من الأول، أيضا نجس لا أقل من الثاني، وهي روايات الأواني والولوغ، ولوغ الكلب والخنزير في الأواني، ونحن نعلم خارجا ما شايفين بس الكلام النيل نسمع أن الكلب والخنزير لما يلغان هما لا يلاقيان الإناء، هم يلغان من الماء الذي في الإناء، فإذا الماء الآن متنجس أول لأن هو الذي لاقى الكلب والخنزير، والإناء ثاني لأن تنجس بملاقاة الماء اللي هو الأول، والآن كما تعلمون يجب غسلها وتحفيرها وإلى آخره، ولا يجوز استعمالها في أمر مشروط في الطهارة إلا بعد تطهيرها، وهي متنجس ثاني. فلو كان المتنجس الثاني لا ينجس، إذن لماذا كل هذه الروايات لتطهير الآنية بالتعفير والغسلات المتعددة الثلاثة والسبعة؟ فمعنى المتنجس الثاني ينجس، هذا يمكن أن نساعد به المشهور ونقرب دلال. أقول قد يستدل له بروايات للمشهور بروايات غسل الأواني من ولوغ الكلب أو للشيخ حسين حملة ندافع عن قد يستدل له بروايات غسل الأواني من ولوغ الكلب والخنزير فإنهما يلغان في الماء ولا يلاقيان الإناء الذي تكون نجاسته من ملاقاة المتنجس الأول وهو الماء، فيكون الإناء متنجسا ثانيا، وقد دلت النصوص على وجوب تطهيره. وما ذلك إلا لأنه ينجس ما يلاقيه الأمور التي توضع فيه، فإذا المتنجس الثاني ينجس أيضا. هاي خطوة إذن لصالح المشهور نخطوها. وفيه واحد ما احتملناه من أن غسل الأواني إنما هو لتطيب الطعام والشراب وليس لأنها تنجس ملاقيها، هذا تقدم بالبحث. نحن لا نريد أن نقطف الثمرة، لا التفاصيل تناولناها. فإذا الرد الأول أن وجوب غسل الآنية لا يعلم أنه حتى لا تنجس ملاقيها الذي وضع فيه، وإنما لأجل، وهذا معلوم ذوق الشارع في تطيب الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا معلوم اهتمام الشارع بالتطيب. فالنهي عن استعمال الأواني في مثل هذه الحالات كالنهي عن استعمال أواني وملاعق الذهب والفضة في الأكل والشرب، نهي تحريم تكليفه، ليس لأنها تنجس ملاقيه، مثل ما أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، شنو للتنجس ملاقيه؟ لا، كذلك هذه الأواني التي ولغ فيها الكلب والخنزير لأجل تطيب الطعام والشراب، ورد النهي عن استعمالها، فبها دلالة، أو على الأقل لا يتعين دلالتها في هذا المعنى، هذا معنى احتملنا سابقا ودافعنا عنه. إذن وفيه أولا ما احتملنا من أن النهي عن استعمال هذه الآنية فيما يشترط فيه الطهارة لأجل تطيب الطعام والشراب وليس لتنجيس الملاقي، وأنت بنيت استدلالك على أن وجوب تطهير الآنية حتى لا تنجس ما يوضع فيها، لا ما يتعين هذا المعنى، كحرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، شنو لكي لا تنجس ملاقي؟ لا، حكم تكليف تنزيه. الثاني ما قلناه أيضا في بعض الدروس السابقة من أن الإناء متنجس أول أيضا، لأن الكلب والخنزير لما يلغان في الماء تجري بعض رطوباتهما من الفم واللعاب إلى الماء، فالماء يكون حاويا على أعيان النجاسة، فملاقيها يكون متنجس أول أيضا. هذا الماء هذا ليس متنجس أول الماء، حامل لعين النجاسة، فالإناء يتنجس لأنه يلاقي القدر حامل النجاسة، فالإناء متنجس أول هنا وليس ثاني. إذن هذا هو الرد الثاني. ما قلناه أيضا من أن الإناء متنجس أول أيضا كالماء، لأن رطوبات فم الحيوان ستختلط بالماء وتنتشر فيه فيتنجس الإناء بها بهذه الأجزاء التي انتشرت في الماء، وهذا شرحنا المعنى كثير، مثل طشت فيه ماء وسقطت قطرة بول، مو تقول لي الماء متنجس أول هنا فليلاقيه سر ثاني، هذا الماء فيه عين النجاسة، ملاقيه سيكون ملاقيا لأجزاء عين النجاسة. هذا إذن الرد الثالث. الرد الثالث وحدة الظرف والمضروف عرفا. الآن التعبيرات مرت بنا بالروايات وبعبارات الفقهاء، ماذا يقول؟ يقول إذا ولغ الكلب في الإناء، لاحظ هو ما ولغ في الإناء، هو ولغ في الماء، لكن لوحدة الظرف والمظروف عرفه، فكأن الولوغ بالماء كأنه ولوغ في الإناء، وكأن ملاقات حصلت. لا، الأصل عدم التقدير، لا نقول أن الإمام لما يقول إذا ولغ في الإناء بتقدير في ماء الإناء، أخو الأصل عدم التقدير، لا هذا التعبير لا نحمله على أي مجاز وعلى أي تأويل. الإمام يقول إذا ولغ الكلب والخنزير في الإناء عفره اغسله، زين مو تقول ما ولغ هو في الإناء وإنما ولغ في الماء ما لاقى الإناء، فكيف صح تعبير الإمام إذا ولغ في الإناء؟ معنى أن العرف يرى أن الظرف والمظروف واحد، وأن الولوغ في الماء كأنه عرفا ولوغ في الإناء، وكأن الشرع المقدس عد الولوغ في الماء ولوغا في الإناء، والشاهد على ذلك إذا تقولون أن هذه الأحكام التي لحقت الآنية من التعفير وتعدد الغسلات، هذه إنما لحقته لأن ولوغ الكلب والخنزير في الماء تنجس الإناء بذلك الماء. أسألكم، لو هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب نقل إلى إناء آخر، تطبقون على ذلك الإناء الآخر وجوب التعدد والتعفير؟ يقولون لا. فإذا هذه الأحكام لحقت بالإناء ليس لأنه لاقى الماء، وإنما هي أحكام خاصة به. هو الشرع والعرف يعدان ولوغ في الماء ولوغا في الإناء، بدليل هذا الماء نفسه لو نقلت إلى إناء آخر لا تجري عليه أحكام التعفير وتعديل الغسل. فلو كانت مشكلة الإناء لأنه لاقى الماء، فذاك الإناء الآخر هم لاقى الماء، ليش ما تجرون عليه الأحكام؟ هذا شاهد على وحدة الظرف والمظروف عرفا. هذا الرد الثالث. فليس معلش، إذا الإناء ليس متنجسا ثانيا، لا في نظر الشرع هو الأول، والولوغ قد وقع به للتقريب في النقطة الثانية وللتقريب في النقطة الثالثة. فإذا هذا الاستدلال اللي حاولنا به الدفاع عن المشهور، وإن كان المشهور يقول حتى لو تعددت الوسائل، بس نتقدم خطوة بس نثبت الثانية أيضا ينجس، ما استطعنا، ما تمت هذه الخطوة. إذا الرد الثالث، وحدة الظرف والمظروف عرفا، فالولوغ في الماء يعد عرفا ملاقاة للإناء. ولذا ورد في الروايات الولوغ في الإناء، يقول إذا ولغ في الإناء، شلون ولغ في الإناء؟ هو ولغ في الماء. لا تقول تقدير، والأصل عدم التقدير. لا تقول أن قوله عليه السلام إذا ولغ في الإناء يعني في ماء الإناء، لا، هذا تقديره، والأصل عدم التقدير. ولذا وجب التعفير وتعدد الغسلات للإناء بهذه النكتة، وليس لإصابة ماء الولوغ له كما قربت، بدليل أنهم لا يعممون هذه الأحكام إلى غيره من الآنية فيما لو صب ماء الولوغ فيها. فإذا مشكلة الإناء ليست من جهة تنجسه بالماء فوجبت لك، وإنما الشرع يعد الولوغ في الماء ولوغا في الإناء. هذا إذن الرد الثالث. واختار هذا التفصيل بين المتنجس الأول والثاني جمع من المعلقين على العروض. قال الشيخ آل ياسين قدس سره: يحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا، المتنجس بالواسطة من الثاني فما فوق، يحتمل قويا عدم تنجيسه، لا سيما مع جفافه وتعدد الواسطة، فضلا عما لو صلت المتنجس الثالث والرابع تعدد الواسطة. لكن قوله لا سيما مع جفافه تحتاج إلى توقف، لأن الجفاف احنا ما نشترط بالثاني، نشترط بالأول أصلا. الأول نقول لازم يكون جافا من عين النجاسة، إذا كان المتنجس بالواسطة بعين ليست جافة فأي ملاقي سيتنجس، لأن سيلاقي عين النجاسة التي لم تجف عليه. فهذا اشتراط، يقول لا سيما مع جفافه المتنجس، إذا قصد بغير الواسطة هو هذا صحيح، أما إذا كان بالواسطة لا، المفروض في المرتبة السابقة. في المتنجس بلا واسطة اشترطنا الجفاف، لذلك قلنا تعليقا: الجفاف مشروط في المتنجس الملاقي لعين النجاسة، أي في المرتبة السابقة للمتنجس بالواسطة. من المتنجس بلا واسطة المباشر الأول اشترطنا الجفاف، المتنجس بالواسطة بعد سالبة بانتفاء الموضوع الحديث عن الجفاف والرطوبة، لأن عدم جفاف رطوبات العين يعني أن كل الملاقيات هي متنجس بلا واسطة. إذا رطوبة البول بعدها موجودة على الأرض، ما معنى حساب متنجس أول وثاني؟ العين موجودة، فلا بد أن يكون الكلام في المتنجس الأول، نشترط الجفاف مو المتنجس في الواسطة. هذا الكلام بعد المفروض انتهى. السيد الأخوة أيضا أقر بهذه النتيجة وبأن مفاد الروايات هو هذا، قال: فالصحيح ما ذكرنا من أن المتنجس بلا واسطتين المباشر الأول مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته، هذا الأول. هاي مفاد الروايات يا شيخ حسين، لا تقول لي لا معفر على دليل، هذا مفاد الروايات. ما أحتاج إلى دليل آخر يقول لي بالتفصيل بين الأول والثاني. فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمائعات، وأما المتنجس مع الواسطة الثاني فما فوق، فأيضا لا كلام في منجسيته في المائعات. نعم، وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليله، وإن ذهب المشهور إلى منجسيته، المشهور هذا قول أن المتنجس حتى مع تعدد الوسائط وإن كثرت يبقى ينجس. يقول هذا نعم، ذهب المشهور إلى منجسيته كالمتنجس بلا واسطة، ولكن الإفتاء بمنجسيته مشكل، الدليل لا يساعد عليه. كيف أستطيع أقول المتنجس الثاني ينجس فضلا عما بعده؟ لكن قالوا مخالفة المشهور أشكل، ومعه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاختيار لا أقل. الثاني يحتاط به وإن أطلق كلامه. أقول تقدم أن أدلة تنجيس المتنجس لا تقتضي أزيد من تأثير الأول، بل إنها حتى في الأول معارضة بأدلة عدم تنجيس المتنجس مطلقا حتى في الأول. هذا كله انتهينا من هذا البحث المفصل. نعم، غاية ما تدل قلنا أن الأول ينجس، هذا غاية ما تدل عليه. زين، فإذا عرضتها أدلة كثيرة معتبرة على أنه حتى الأول لا ينجس، فتتساقط وتجري قاعدة الطهارة واستصحاب طهارة الملاقي حتى في الأول. قلنا ولعله لذلك عدل المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه من موافقة المشهور بالمجلد الأول من مصباح الفقيه، وافق المشهور وقال أن المتنجس ينجس حتى بالواسط، لكن في المجلد الثامن عدل عن هذا القول وخالف المشهور ودافع بقوة عن الرأي المخالف للمشهور، وتبعه تلميذه الشيخ محمد حسين الكشف البطاقة قدس سره فاختار عدم تنجيس الأول أصلا، الأول لا ينجس فضلا عن الثاني وما بعده. قال قدس سره في تعليقته على الأول: لا يبعد القول بأنه مع خلوه المتنجس من عين النجاسة، وهذا اشترطناه والإمام اشترطه، قال إذا كان جافا أكيد مشترطين زوال عين النجاسة. لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس، الأول غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. لا بأس، أقول وجه الاحتياط ما استحسنه من كلام أستاذه المحقق الهمداني قدس سره. المحقق الهمداني بعد أن انتهى من تفنيد أدلة المشكوك وأنه لا دليل على ما ذهب إليه المشكوك من أن المتنجس حتى بواسطة ينجس، قال: ومع ذلك لا نقوى على مخالفة الأصحاب والاستبداد بما نراه في مثل هذا الحكم، قد نخالفهم في أماكن أخرى في أحكام أخرى، لكن بهذا الحكم ادعوا التسالم وادعوا أنه من ضروريات الدين، وسمعنا هذا في دروس سابقة في بداية البحث، أنه من ضرورات الدين أن المتنجس ينجس. قال: بما نراه في مثل هذا الحكم الذي ربما يدعى كونه ضروري المذهب، فالحكم عندي محقق مداني موقع تحير وتردد، ولا جرأة لي في التخطي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرعة المعتدل الطريق الذين لا يعدون من أهل الوسواس. يقول هاي طريقتهم المتشرعة، لا مو الموسوسين، موسوسين دول أخوة ليس حجة فعلهم، لا، يقول حتى المعتدلين أراهم يتجنبون يبنون على أن المتنجس ينجس، كيف أخالفهم؟ قال: وإن صعب علي تصور مناطقه، ما هو الدليل على هذا أن المتنجس ينجس؟ لأن قلنا أنه ناقش كل أدلة المشهور واستبعدها. قال: وإن صعب علي تصور مناطه والإذعان به، ولم يترجح بنظري بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد الاجتهادية بحسب طرق الاجتهاد وآلياته وقواعده لم يترجح بنظري إلا ما تقدمت حكايته عن الحلي ابن إدريس اللي قال أن متنجس لا ينجس. هذا كله تقدم في تاريخ المسألة. أقول هذا الاحتياط في موافقة المشهور بسمعنا من سيد الخوئي ومن الآخرين هو الذي جر إلى الوسوسة. طبعا تحت متنجس ينجس والثاني ينجس والثالث ينجس، وأكو ناس تعبر وما تدقق، وأكو ناس تدقق، أنت تقول متنجس الأول والعاشر ينجس، هو يجي يحسب يشوف هذا لاقى ذاك وذاك مس ذاك وهذا التقى بذاك. هاي الاحتياطات هي اللي خلقت الوسوسه. تبدا بتدقيق في تطبيق الاحكام الشرعيه ثم يتحول التدقيق الى وسوسه. اذا الادله دلت على ان المتنجس لا ينجس، لماذا امتلك الشجاعه ونقول ذلك ونخفف عن الناس؟ هذه الاحتياط ما هو مآلها غير ارهاق الناس ومضيعه وقتهم ونتعب اعصابهم ونؤدي بهم إلى أمراض من الوسوسة وأمثالها. أقول هذا الاحتياط في موافقة المشهور هو الذي جر إلى الوسوسة، وقد أقر بذلك في قوله وكيف كان. فالحق أن المسألة في موضع آخر قال فالحق أن المسألة في غاية الإشكال ولا يمكن الجزم التام بأحد الأمرين. لا أستطيع أقول المنجس ينجس ولا المتنجس لا ينجس، ما استطيع الجزم. ولكن إذا لم يحصل الجزم بما ذهب إليه الحلي وسيد المرتضى والمحدث الكاشاني من أن المتنجس مطلقا لا ينجس، قال أنا ذكرت أدلة على ذلك وفندت قول المشهور. حصل عنده بجزم ابن علي، ما حصل عنده بجزم فلا أقل من الجزم بأن الأمر ليس على ما يتخيله عامة الناس، لا أقل من أن قدرنا نضيق هذه الوسوسة مع الناس أنه ترى مو كل متنجس ينجس حتى لو تعددت الوسائل، قدرنا نضيق الدائرة على الأقل. فلا أقل من الجزم بأن الأمر ليس على ما يتخيله عامة الناس وما هو مركوز في الأذهان من الشدة والضيق، وحسبنا من الثمرة والفائدة بما ذكر من تلك المناقشات كسر ثورة المتشددين والمتفقهين، فضلا عن الموسوسين والمتقشفين الذين يحسبون أن تلك الشدة والوسواس توغل في الدين وما هي إلا من أطاعة الأبالسة والشياطين. فتراه إذا أصابت يده رطوبة لا يعلم حالها تركها مدة من الزمان إلى أن يطهرها بالماء الكثير عدة مرات، وإذا سألته فقال فيها احتياط. أقول قد ذكرنا للاحتياط حدا آخر، نعم سنحتاط معك لكن احتياط لا يؤدي إلى الوسوسة، ونحافظ به على مقدار معين من أدلة المشهور. لا لا، أقول قد ذكرنا للاحتياط حدا آخر لا يلغي هذه النتيجة، ما يلغي أن المتنجس لا ينجس، وإنما يقيده بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الرأي المختار. وما هو الرأي المختار؟ هو ما رجحنا من حصيلة الجمع بين الروايات من عدم تنجيس المتنجس الخالي من عين النجاسة مطلقة، حتى الأول لا ينجس، هذا هو ما انتهينا إليه. لكن استثنينا منه موردين، فإن المتنجس الأول فيهما ينجس خاصة في موردين، وفي المتنجس الأول فقط ينجس. مورد الأول الموائع، إذا كان المتنجس الأول مائعا فقط ينجس، للخروج من تسالم الأصحاب أجمعوا فريقان على أن المائع متنجس. نأخذ به مقدار المتنجس الأول مثل ما مر علينا في رواية المعلم، خنزير يسقط منه الماء ما متنجس أول، الإمام علمه تطهير الأرض بعضها بعضا إلى آخر، لا بس هذا المورد الأول خلينا نلتزم به حتى نخرج من مخالفة تسالم الأصحاب. موائع متنجس أو ماء مثلا سقطت فيه جزء لا ينتشر منه، كافر افترض أدخل إصبعه في ماء مثلا، ما هنا أول ما سرت إليه أجزاء من عين النجاسة، هذا ما هي متنجس، تجنب هذا المورد الأول، المتنجس الأول في الموائع. ثانيا ما إذا كانت الملاقات على نحو الظرفية، سواء في الملاقي أو الملاقى، تارة إناء متنجس تضع فيه ماء، والإناء افترض متنجس أول لاقى عين النجاسة، فبما أن الملاقات على نحو الظرفية إناء نجس وضعت فيه شيئا طاهرا تنجس ذلك الطاهر، لأن ظرفية موجودة، أو بالعكس إناء طاهر وضعت فيه شيئا متنجسا تنجس الإناء هنا أيضا. فما دامت الملاقات على نحو الظرفية سواء في الملاقي أو الملاقى، أي منهما المتنجس، هذا أيضا نستثني للتخلص من أول مجموعتين من الروايات. مجموعة الروايات اللي تقول إذا غمس يده المتنجس في الماء أهرق ذلك الماء وأمثال، وإن كان هاي أجبنا عنها نحن وناقشنا، بس لا بأس خروجا من المخالفة بهذا المقدار. أو رواية هذا إذا كان الملاقي، وكذلك إذا كان الملاقى أيضا، هاي اللي روايات تطهير الآن أيضا. فإذا جامعهم ذن مجموعتين روايات أن الملاقات على نحو الظرفية، فإذا كان الظرف طاهرا وضع فيه شيء نجس، أو الظرف نجس وضع فيه شيء طاهر، على كلا التقدير هنا المتنجس الأول أيضا نقول بأنه منجس، حتى نتخلص من معارضة روايات الآنية لأن يوضع فيها شيء نجس في الآنية لما يقول له طهر الآن، فهذا الآنية مع المتنجسة الملاقات متنجس الأول. فهذا المورد الثاني، إذن ما إذا كانت الملاقات على نحو الظرفية سواء في الملاقي أو الملاقى، كغمس يده المتنجسة في إناء يحتوي مائع نجس، أو وضع مائع أو وضع مائع طاهر في إناء متنجس تنجس الإناء، وفي الحالة الأولى، لأنه لنتجنب، ما هو الوجه في هذا الاستثناء؟ لنتجنب مخالفة هاتين المجموعتين القويتين من الروايات، المجموعة الأولى والثالثة، استدلوا به، استدلوا به على أن المتنجس ينجس، قالوا لو أن إناء وضع فيه ماء النجس لماذا أمرت الرواية؟ لا بس خلينا نلتزم بهذا المقدار. وإن ذكرنا في مناقشاتنا التفصيلية خلال البحث وجوها للتفصي عنهما، لكن لا بس لنلتزم بهذا المقدار. إذن هذه هي النتيجة، أن المتنجس لا ينجي، فلو أرض سقط عليها بول أو دم وأزيلت العين منها أو تركت للزمن إلى أن جفت وزالت، فالأرض هنا متنجسة. فلو شخص برجله الرطبة داس على هذه الأرض ما تنجست رجله، لأن هذا لا هي موائع ولا هي ملاقات على نحو الظرفية، فالمتنجس لا ينجس، فرجله لم تتنجس. وهكذا سيكون في هذا فتح كبير أكيد، وراحة لكثير من المؤمنين الذين يعانون من هذه المسألة، خصوصا نساء عندهم أطفال، والأطفال أكيد لا يتورع مباشرة النجاسات وإلى آخره، فتخلق مشكلة في البيت مثل هذه الحالات، وهي لا أصل لها ولا الدليل يساعد عليها. لماذا نحملهم هذه الكلفة وهذه المسؤولية؟ وهذا هو الرأي المختار في المسألة، ونسأل الله تعالى التسديد في القول والعمل، وله الحمد أولا وآخرا، وما كان هذا لينال إلا بفضل الله تعالى وتهيده وصبركم معنا وطول أناتكم هذه المدة الطويلة واشتراككم معنا بالتأكيد في الملاحظات والتعليقات والأسئلة، أغنت البحث حتما، استطعنا أن نضيف أمور كثيرة من خلال أجوبة مناقشاتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.